الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيد الخلق أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد إخواني الكرام فمع الدرس الثالث من القسم الثاني من تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت تكلمت في مبحثين سابقين في كل درس منها مبحث تكلمت عن جمع الروايات من مظانها وإخراجها والمقابلة بينها ثم بعد ذلك ترتيب مصادرها وفي الدرس الذي تلاه تكلمنا كيف نعين الرواة لا سيما ونحن نبحث في هذه المظان نجد في الأسانيد أسماء كثيرة لا يعرف أصحابها فإذا عرفنا أصحابها وحمدنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك انتقلنا إلى بيان ترجمة هذا الذي عرفناه فاليوم نتكلم بإذنه تبارك وتعالى عن ترجمة الراوي وكيف تكون وسأختصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا بعد الترجمة أتكلم عن الكتب التي أستعين بها لترجمة الراوي وهي تسمى بكتب الرجال سائلا المولى جل في علاه أن أوفق إلى حسن الأداء وأن توفقوا إلى حسن الاستماع إخواني الكرام حينما نقول ترجمت للراوي أي عرفت به من حيث ما هي درجته من حيث القبول والرد فالغاية من الرجوع إلى ترجمة الراوي في السند لأنظر إلى هذا الراوي أيقبل حديثه عامة أم يرد أم يقبل خصوصا أم يرد وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وهذه الترجمة لها فوائد عدة فهي تعرفنا بخطأ الرواة ووهمهم وصوابهم وضبطهم فيما رووه ثم من فوائد أن نترجم للرواة أن نتأكد من دقة الأحكام التي أطلقها عليهم بعض العلماء فإن بعض العلماء وقد أخذتم وهذا ظني في الجرح والتعديل أن بعض العلماء من هو متشدد في الجرح ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو متوسط فكيف أعرف أن النسائي مثلا وهو موصوف بالتشدد أو أن ابن القطان مثلا وهو موصوف بالتشدد كيف أعرف أنه شد في هذه الترجمة أم لا كل ذلك من تتبع الترجمة ثم أعرف أينفع تفرد هذا الراوي ويصلح أم لا لأن الرواة إخوة الكرام لا يخرجون عن أربع طبقات الطبقة الأولى وهم طبقة الصالح للاحتجاج أي إذا تفردوا قبل حديثهم واحتج به والطبقة الثانية الصالح للاختبار والطبقة الثالثة الصالح للاعتبار والطبقة الرابعة قلنا الثالثة والرابعة وهم الذين لا يصلحون لا للاحتجاج ولا للاختبار ولا للاعتبار، أي لا تنفع بهم المتابعات ولا الشواهد، وتأخذون هذا مفصلاً في مادة الجرح والتعديل، وأجعل ذلك لأستاذنا الدكتور باسم يشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الغاية القصوى والنهاية التي لأجلها ترجمت للراوي حتى أصل، هل الحديث الذي في إسناده هؤلاء الذين ترجمت لهم يقبل أم يرد؟ والمسألة قلت لكم المسألة النظرية شيء، والميدان شيء آخر وعالم آخر، فليس كل من يحسن النظرية يحسن التطبيق. لذلك نجد أن بعض الأساتذة وهم ممن ينظر وينظر ولهم المؤلفات التي يشهد لها في النظرية والتأصيل والتقعيد، حينما ألفوا كتبا خرجوا فيها بعض الأحاديث زلقوا مزالق عظيمة. وهنا الخطورة، فإن باب النظرية شيء وباب الميدان العملي شيء آخر، ولكل حديث كما قال ابن حجر لكل حديث وزنه ظرفه، الأمور التي تحيط به تختلف. فقد أحكم على حديث بشيء يشابهه حديث في الظاهر، فأحكم عليه بحكم آخر لقرائن قد احتفت به، وليس هذا مكان تفصيل ذلك. إخوتي الكرام، حينما أريد أن أترجم لراو من الرواة ماذا أصنع؟ الإكثار ليس بحسن، ولكنه حسن في التنوع، فأن أعتمد على كتاب واحد فأذهب إلى كتابي تهذيب التهذيب فقط وأنقل ما فيه، وأظنني بذلك قد كفيت واكتفيت، فليس بصواب، بل لا بد من النظر. وسنأخذ حشدا كبيرا من الكتب في كتب الرجال، وهي عددها كثير، فبعض الإخوة يختصر على تقريب التهذيب أو يختصر على تهذيب التهذيب فحسب، ولا ينظر إلى الكتب الأخرى ويظن نفسه قد اكتفى وارتوى، وليس الأمر كما يرى. الترجمة لو نظرت في أي كتاب يترجم، لا سيما المنهج الذي سار عليه صاحب تهذيب الكمال وتبعه على ذلك من تبعه من العلماء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، أنهم يترجمون للراوي فيبدأون باسمه ونسبه وكنيته، فيقولون فلان ابن فلان ابن فلان الكذا وكذا، ينسبونه فيذكرون اسمه وكنيته ولقبه ونسبه في الغالب، ثم بعد ذلك يذكرون من روى عنه أو ما روى عنه، يذكرون شيوخه، ثم بعد أن يذكروا شيوخه وبعضهم يتوسع وبعضهم يضيق، يذكرون تلاميذه روى عنه، روى عن فلان وفلان 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 من شيوخه، روى عنه فلان وفلان وفلان من تلاميذه، وفائدة ذلك إثبات السماع ونفيه، فإن مسألة إثبات السماع مهمة جدا، وأنتم إخوتي الكرام لا يخفى عليكم أن أول شرط اشترط في الحديث الصحيح هو اتصال السند، واتصال السند مهم جدا بين التلميذ وشيخه حتى يثبت السماع. ثم بعد أن يذكر تلاميذه أو شيوخه وتلاميذه يذكر أقوال العلماء فيه، ما بين معدل وناقل لهذا التعديل ومفسر، والكتب تتفاوت في ذلك، فبعضها يتوسع وبعضها يضيق، بعضها تكون الترجمة فيه موسعة صفحات وبعضها سطر واحد، وما بينهما عد بعد ذلك ما تعد. ثم بعد أن يذكر أقوال العلماء يذكرون بعض شؤونه إن كان ممن يعرف بالرحلة وطلب العلم من العلماء أو الرواة الكبار كالزهري والأعمش والأعرج وغيرهم من الرواة الكبار ممن دارت عليهم الأسانيد، يذكرون بعض رحلاته وأين سافر وأين التقى وذهب إلى مكان كذا فسمع من فلان وسمع من فلان، ويتوسعون في ذلك، ويذكرون بعض الأشياء التي تتعلق به ويهتمون جدا بهذا الباب، بأن يقولوا سمع من فلان ولم يسمع من فلان، شاهد فلانا ولم ير فلانا، روى عنه ولم يسمع منه، أو روى عنه ولم يسمع منه، نعم ولم يره، وهلم أي أرسل أو دلس، وغير ذلك مما يذكر في تراجم الرواة. وفي ختام الترجمة يقولون ويذكرون ما يتعلق بوفاته، كأن يتفق على هذه الوفاة ويركزون عليها لإثبات الاتصال والسماع، فيقولون توفي في سنة كذا أو في عام كذا في عام وفاة كذا من المشاهير ونحو ذلك. وهناك قواعد يجب الاعتناء بها عند الحكم على الراوي، أدعها لمادة الجرح والتعديل فإنها حرية أن تكون هناك. وبهذا إخوتي الكرام أقتصر على الترجمة، لأن ما تلاها من الحديث يتعلق بعلم الجرح والتعديل، وأنتم تأخذون مادة تتعلق بالجرح والتعديل، فلا أريد أن تتزاحم المواد ويصبح هناك تكرار وتكرار. وأنتقل إلى الأهم، وأنا أترجم لا بد أن تكون عندي كطالب علم حصيلة في أسماء الكتب التي يحسن بي أن أرجع إليها. فما هي كتب الرجال؟ والكلام هنا وأعذركم وأعتذر أنه مختصر جدا. مادة الرجال مادة طويلة، والحديث عنها يحتاج إلى دورات لا درسا، ولكن هذا ما هو أمامكم فاعذرونا، ونسأل الله أن يسددنا إلى أن نأخذ بعضا مما يذكر في هذه الكتب. العلماء لهم تقسيمات عدة في كتب الرجال، وقد أخذنا في الدورة الماضية تقسيما مختلفا عما سنأخذه اليوم، وهنا من باب الفائدة وليس هذا من باب التعارض، لأن التقسيمات اجتهادية بين العلماء، فهذا يجتهد فيقسم الكتب فينظر إليها بصورة، وهذا يقسمها بصورة أخرى، ولذلك ستجدون التقسيم هنا يختلف عن التقسيم الذي أخذناه من قبل، وهذا ليس من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع الذي لا تعارض فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك أقسام كما سنأخذها هنا. كتب الرجال قسمت إلى أقسام. القسم الأول كتب مختصة بنوع من الرواة، راوي له سمة معينة فألف في هذا الراوي وأشباهه كتبا، ولنأخذ على ذلك الصور والأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن أولاها وأولاها، أولاها وأولاها كتب الصحابة. والصحابي من هو؟ من هو الصحابي؟ مختلف في تعريفه كثيرا، ولكن ما يأخذ به جمهور المحدثين وهم العمدة في هذا الباب، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف برؤيته وسمع منه، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أميل إليه. وقلت لكم إن تعريف الصحابي فيه كلام طويل عند الأصوليين، وليس هذا باب تفصيل. وأقول لكم ما يميل إليه جماهير المحدثين، أن الصحابي من رأى النبي وشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر هنا كلمة قد قلتها من قبل للإمام أحمد، قال الحافظ، قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: لو أن أعمال التابعين جميعا جمعت، لو أن أعمال التابعين جميعا جمعت ووزنت، ما عدلت نظرة نظرها أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو، لأنه بها نال كلمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، نال هذا الشرف، رضي الله عنهم نال الشرف بهذه الرؤية. وبعض التابعين وهم من المخضرمين دخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، فانظروا إلى الحسرة التي تصيب قلبه وأصابت، دخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين. ونقول نسأل الله العظيم ألا يحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشربة الهنيئة التي لا نظمأ بعدها أبدا. فنسأله جل في علاه أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العظمى والمنزلة العليا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، كتبت فيهم مؤلفات ووضعت فيهم مصنفات، ومن أشهر ذلك كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أبو عمر الأندلسي، ومن أشهر ذلك أيضا كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وابن سعد وإن كان كتابه ليس مختصا في الطبقات، ولكنه أفرد جزءا مهما من كتابه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطبقاته. هذا نوع، وقلت لكم لن نطيل كثيرا فيه، فإن الحديث عن الصحابة وعن كتب الصحابة وما ألف فيه يحتاج إلى درس كامل. ثم هناك كتب الثقات، أي التي اختص أصحابها بذكر الثقات عندهم ولو لم يكونوا ثقات عند غيرهم. ومن أشهر ذلك ثلاثة كتب، أشهر ذلك أو أشهر هذه الثلاث كتاب الثقات لابن حبان البستي نسبة إلى مدينة بست من أفغانستان. ابن حبان له كتاب الثقات، وهو كتاب عظيم لا يستغنى عنه، وفيه من الفوائد الكثيرة الكثيرة على تساهل فيه في هذا الباب، مشهور لا يخفى. وهناك كتاب الثقات للعجلي وهو كتاب صغير لا يزيد عن مجلدة. وهناك كتاب تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، وهو كتيب لا يزيد عن 150 صفحة، وهو موجود في السوق معروف. بعد كتب الثقات أيضا هناك كتب الضعفاء، فإذا أنا شككت أن الرجل الذي أترجم له متكلم فيه أو فيه كلام، فمباشرة أشرع إلى الذهاب إلى كتب الضعفاء، وهي كتب كثيرة وكثيرة جدا. ومن أشهرها كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري، وكتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، وجاء الحافظ فزاد واختصر، اختصر أشياء وزاد عليها في كتاب عظيم وهو لسان الميزان. وهناك أيضا غير هذه الكتب كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، وكذلك كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، وهناك كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. فهذه كلها كتب خصت الضعفاء بالترجمة، وليس كل ضعيف، وليس كل ضعيف أو كل من ترجم له في هذه الكتب يكون ضعيفا، فإن منهج الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال أنه قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب جماعة من الفضلاء والعلماء والأتقياء والصالحين، وإنما ذكرتهم في هذا الكتاب لأذب عنهم. فذكر كل من تكلم فيه بحق أو باطل، فليس كل ترجمة توجد في كتاب ميزان الاعتدال أو لسان الميزان يكون صاحبها ضعيفا، ولكن كل من تكلم فيه بحق أو باطل وضع في هذا الكتاب، فجاء به الحافظ ابن حجر وقبله الذهبي ونافحوا عنه ودافعوا. ثم كتب من وصف بصفة خاصة في الرواية ككتب المدلسين، وذكرنا من قبل يا إخوة أن التدليس أنواع متعددة، أشهر ذلك تدليس السماع. تدليس السماع من أشهر، ويسمى تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ وتدليس الصيغة وتدليس البلدان وهلم جرى، وذكرنا في ذلك فيما سبق أظنني في الدورة الماضية أيضا بالتفصيل، وهي مشهورة موجودة في كتب علوم الحديث. ويهمني حقيقة ويعنيني هنا النوع الأول، وهو تدليس الإسناد أو السماع، وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. وهذا يكثر وللأسف كثيرا، يكثر كثيرا في كلام الناس. يقول فلان إن محمدا قال كذا، تأتيه وتقول: أسمعته؟ قال: لا، حدثني فلان بكذا. هذا ماذا يسمى؟ هذا تدليس. فإن لم يكن سمعه فهو إرسال خفي، فإن لم يكن سمعه أصلا فهو إرسال خفي، فإن كان سمعه في بعض كلامه ودلس عنه بعض كلامه الآخر فهو التدليس الذي ألف فيه بعض العلماء. من أشهر من ألف الحافظ ابن حجر في كتاب مشهور يسمى تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ومختصره طبقات المدلسين. وضع فيه، وإذا أحببتم الفائدة فاكتبوا الطبقات التي وضعها الحافظ ابن حجر للمدلسين في كتابه. جعل المدلسين 5 طبقات. أما الطبقة الأولى فهي طبقة من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا، من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية للمدلسين عنده من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه. الطبقة الثالثة من أكثر من التدليس وزاد وفاقا حتى أنه لا يحتج فيما لم يصرح فيه بالتحديث أو السماع. الطبقة الرابعة من زاد عن الطبقة الثالثة فأكثر من التدليس، فاتفق أهل العلم أنه لا يحتج بحديثه إلا بما صرح فيه بالسماع. والطبقة الخامسة هم ضعفاء المدلسين، أي من ضعف بأمر آخر سوى التدليس. فهذه 5 طبقات، وهم في النتيجة 3. أما الطبقة الأولى والثانية ففي الحقيقة نتيجتها واحدة، فلا يضر تدليسهم. وأما الطبقة الرابعة والثالثة والرابعة فهؤلاء يحتج بما صرحوا فيه بالسماع. فإن عنعنوا أو أنأنوا أو قوقلوا فإنه لا يقبل حديثهم ولا يحمل على الاتصال والسماع. وأما الطبقة الخامسة فسماء سواء صرحوا بالسماع أم لم يصرحوا لا يقبل حديثهم، لأنهم ضعفاء في أمور أخرى غير التدليس. هناك كتب المراسيل، وأود إخوتي الكرام أن أنبه هنا على أمر: المرسل عند الأقدمين يختلف عن المرسل عندما اتفق عليه أهل الاصطلاح من المتأخرين، فإن الإرسال عند المتقدمين كل انقطاع في السند كان يسمى مرسلا. ولذلك حينما ترى وترجع إلى كتب المراسيل تجد أحاديث كثيرة متعددة ليس فيها انقطاع في طبقة الصحابة، وإنما في من دونهم. فلذلك هم يعدون كل انقطاع إرسالا، فيقولون أرسله فلان، أي مقطوعا منقطعا. وأما ما اصطلح عليه أهل الاصطلاح واتفقوا عليه متأخرا فهو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول صاحب البيقونية وتنصيصه على أن المرسل ما سقط منه الصحابي فهو كلام قد نقده عليه الشراح، وبينوا أننا لو ثبت لدينا أن الساقط من الإسناد الصحابي فحسب لكان الحديث صحيحا ولا إشكال في ذلك. ولذلك فإن الساقط ربما يكون تابعيا مع الصحابي بل أكثر. وهنا جاء الخوف، والكلام في هذا في كتب المصطلح في مادة علوم الحديث. هناك كتب المختلطين أي العلماء والرواة الذين قد اختلطوا بأخرة في آخر عمرهم، فهناك كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال، وسبط بن العجم له كتيب صغير في من رمي بالاختلاط وهو كتاب صغير. هناك كتب الرواة الوضعين أي الذين قد ثبت عليهم الكذب أو اتهموا به، ومن أشهرها كتاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط بن العجم. وهناك كتاب آخر قانون الأخبار الموضوعة، وهناك كتاب، طبعا هذا الكتاب قانون الأخبار الموضوعة والرجال والضعفاء لمحمد بن طاهر الفتني، وهو صاحب كتاب كنز العمال، وابن الجوزي له كتاب في الموضوعات مشهور، وغيرهم من أهل العلم، وسبق أن ذكرنا أمثلة على ذلك في الدورة الماضية. هناك كتب في رجال كتب مخصوصة، يعني ألفوا في رجال كتب مخصوصة، فجاءوا إلى الكتب الستة وما لحق هذه الكتب الستة من مقدمات ونحوها، فأخرجوا رجالها وترجموا لهم. وأشهر كتاب في ذلك كتاب الكمال في أسماء الرجال. كتاب الكمال في أسماء الرجال للمقدسي رحمه الله، هذا الكتاب مفقود غير موجود. جاء الحافظ المزي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام فهذبه، وقد يسر الله وجوده فهو مطبوع بحمد الله تبارك وتعالى في كتاب سماه تهذيب الكمال، وهو موجود ويستفاد منه ولا يستغني عنه طالب علم حديث. في تهذيب الكمال جاء علماؤه أخر فاختصروا وهذبوا، فجاء مثلا الحافظ ابن حجر فاختصر كتاب تهذيب الكمال في كتاب سماه تهذيب الكمال، ويختصر بقولهم تهذيب التهذيب. ثم جاء ولخص قوله في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب بكتاب عظيم جدا، وهو كتاب تقريب تهذيب الكمال. وكان للحافظ الإمام الكبير الذهبي دور في تهذيب الكمال، فجاء فهذب تهذيب الكمال في كتاب سماه تهذيب الكمال، وبكتاب آخر في نفس عنوانه أي موضوعه سماه الكاشف. وأما التذهيب فجاء عالم آخر وهو الخزرجي فاختصر كتاب تهذيب التهذيب فسماه خلاصة تذهيب التهذيب. فهذه كلها كتب ترجع إلى أصل واحد هو كتاب الكمال في أسماء الرجال. القسم الثاني من كتب الرجال إخوة الكرام كتب التراجم العامة، وهي تتنوع وتتوزع، من ذلك كتب الرواة عامة، وأشهر ذلك كتابين، أشهر ذلك كتابان: التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وأنصح إخوتي الكرام ولا سيما من يحب هذا العلم أن يقرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإن فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. وهناك كتب الطبقات الشاملة والطبقات الخاصة، وترجع إلى كتب الطبقات. وأشهر كتب الطبقات الشاملة طبقات ابن سعد رحمه الله البغدادي، وهناك طبقات خاصة كطبقات الشاميين وطبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيرواني. وماذا نقصد بإفريقية هنا؟ ماذا يقصد بإفريقية حينما يقول طبقات علماء إفريقية؟ ماذا يقصدون بإفريقية أو إفريق؟ نعم، لا، يقصدون بها، لا، إفريقية تونس وما يحيط بها، ولا سيما القيروان. فكلمة حينما يقولون فلان وابن فلان الإفريقي، لا يقصدون من قارة إفريقيا، وإنما يقصدون بها أن قيرواني، أنه من القيروان، من تونس وما حولها. وهناك كتاب طبقات الجزريين. وماذا يقصد بالجزريين هنا؟ طبقات الجزريين نسبة إلى منطقة الجزيرة. وأين تقع؟ نعم، هي التي تقع بين دجلة والفرات، ومنها شيخ الإسلام رحمه الله، فهو من حران وهي أصلها، فهي تقع في شرق سوريا وشمال غرب العراق وجنوب تركيا، هذه كلها تسمى منطقة الجزيرة. فحينما يقولون فلان الجزيري فهو منها، من هذه المنطقة الواسعة الشاسعة. هناك كتب الوفيات، وهو والمراد بكتب الوفيات إخوتي الكرام هي الكتب التي ألف أصحابها تراجم رواتهم على وفياتهم أو بحسب وفياتهم. وهناك كتب تواريخ البلدان المحلية. ونقف إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.